إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الرحمن
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على الميت، ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة، ويكبر أربعا أو خمسا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب.
نعم، وصلنا في شرح الدرر من كتاب الجنائز إلى باب الصلاة على الميت، وقد عدد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مسائل في هذا الباب، اختار منها رحمه الله تعالى ما تبين له الصواب فيه، فذكر أول ذلك قال: وتجب الصلاة على الميت. هذا لا إشكال فيه، أعني الصلاة على الميت، لا نزاع بين أهل العلم أن من مات بعد البلوغ فلا نزاع بين أهل العلم في وجوب الصلاة عليه، وأما من مات قبل البلوغ كالصبيان مثلا فبعض أهل العلم رأى وجوب الصلاة عليه وبعضهم لم يرى الوجوب، وسيأتي تحرير المسألة إن شاء الله. ولكن لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا بلغ ثم مات أنه تجب عليه صلاة الجنازة، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف كما قلت من مات في الصغر أو السقط الذي ولد ونزل ميتا هل يصلى عليه أم لا، فيه نزاع. والصبي إذا مات صغيرا هل يجب الصلاة عليه أم لا، فيه نزاع. والشهيد هل يجب عليه الصلاة أم لا، فيه نزاع. ويأتي إن شاء الله تحرير هذه المسائل، لكن الذي لا نزاع فيه بين العلماء أن الرجل إذا بلغ أو المرأة ثم مات أو ماتت تجب عليه الصلاة باتفاق أئمة أهل العلم. ومن المعلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وإلا فلم يكن المسلمون كلهم يجمعون لأن يصلوا على واحد منهم. وفي صحيح مسلم أن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت ليلا كرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشقوا عليه، فصلوا عليها ودفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مع السنة المتواترة من فعله وفعل أصحابه أنه لا يجب على كل واحد أن يصلي على الميت. فمن الخطأ أن يتبرع الناس أن فلانا لم يصل على أبي أو لم يحضر جنازته فيحملون الأمر بغضا وشحناء، هذا خطأ، هذا خطأ. فإذا كان الله عز وجل لم يفرض على مسلم فرضا لم يجز عليك أن تلزمه بما لم يلزمه به الله ورسوله. ولا شك أن الصلاة على الجنازة لها فضل عظيم، ولذلك جاء الحديث الصحيح أن من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، هذا ما في إشكال. لكن أن توجب على كل مسلم ما لم يوجبه الله هذا خطأ. وأما الشهيد والصبي والسقط المولود يأتي تحرير الكلام فيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة.
ويقوم الإمام عند رأس الرجل، وأما المرأة فيقوم عند وسطها كما سيأتي بيان ذلك من الحديث صريحا. فإذا صليت على جنازة وكنت إمام الناس تقف عند رأس الرجل وتقف عند وسط المرأة. فإن قلت فما الحكمة من ذلك؟ فالجواب هو الاتباع، هكذا جاءت السنة. وقد حاول بعض أهل العلم أن يلتمس حكمة في ذلك، وهذا لا يضرنا أن لا نستقصي عنه، لأنه شيء لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبين الحكمة فيه. وإذا جاء الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا منقادين له، أدركنا حكمة ذلك أو لم ندرك. إذن الحاصل أن الرجل تقف عند رأسه والمرأة تقف عند وسطها. نعم.
ويكبر أربعا أو خمسة.
ويكبر أربعا أو خمسة، بل يكبر أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية أو تسعا، كل هذا ثبت في السنة، الأمر في ذلك واسع. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل عنه في العبادة أحوال سواء فعلية أو قولية وصحت بالأسانيد الصحيحة الثابتة فالباب واسع. إذن إن شئت كبرت أربعا أو خمسا إلى سبع تكبيرات كل ذلك، أو إلى تسع تكبيرات، كل ذلك واسع وثابت في السنة. ولا خلاف بين أهل العلم أن أقل تكبير في الجنازة هو أربعة تكبيرات، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن أقل ما ثبت في السنة من التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. وقد تنازع العلماء في مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أو عدم رفعها، فقال جماعة من أهل العلم يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة رفع، فيكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنه
لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، لا يرفع إلا في التكبيرة الأولى. وقد احتج الشيخ الألباني بحديث ابن عباس وهو في إسناده جهالة، وقواه في كتابه أحكام الجنائز، قواه بطريق آخر. فذكر الشيخ في كتابه أحكام الجنائز كما ترون صفحة 147 ذكر حديث أبي هريرة قال إسناده ضعيف لكن يشهد له، وذكر شاهدا له وهو حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود. قال الشيخ وفيه الفضل بن السكن مجهول، ولكن الشيخ قوى هذا الذي في إسناده الجهالة، قواه بحديث أبي هريرة ولفظه أعني حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، فقوى الشيخ أحد الحديثين بالآخر. وهذا الحديث يذكرنا بما ذكرته بالأمس أن رواية المجهول تقوي وتتقوى، وذكرت أن كثيرا من أهل الحديث يقوون رواية المجهول، وأن بعض أهل العلم نازع في ذلك، وقلت إن الصواب أن المجهول يقوي ويتقوى، وبينت الحجة في ذلك، وقلت إن الشيخ الألباني يجري منهجه على التقوية، وهذا مثال على ما ادعيته على الشيخ رحمه الله. وقد كان لي في هذه المسألة كان لي فيها مبحث مع بعض طلبة العلم من أهل مكة، وقد وقع في قلبي أن أفيدكم بهذه المسألة كما أفدت بها من بعض طلاب العلم. فمن عدة سنوات، لا أذكر متى، لكن من سنوات لا تقل عن 10 سنوات، لا تقل عن 10 سنوات، كنت في مكة هناك للعمرة، وكان بعض طلاب الحديث في مكة من أصحاب القدامى الذين نشأنا سويا هناك في الإمارات، ثم وفق لطلب العلم وتفرغ له، وهو إلى الآن مستقر في مكة بما يقارب 20 سنة. فدعاني هذا طالب العلم حفظه الله إلى الغداء عنده في البيت قريب من الحرم، فذهبنا نلبي دعوته، ووضع الطعام، وهنا الفائدة. فقبل أن نبدأ بالطعام جلسنا حول المائدة، لكن ما بدأنا نأكل، فبدأنا نتذاكر بعض مسائل العلم. فسأل أخي هذا، سألني هل يرفع المصلي يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة، أم يرفع في التكبيرة الأولى فقط؟ فقلت بل يرفع في التكبيرة الأولى فقط. فقال لي ما الحجة؟ فقلت الحجة حديث أبي هريرة مع حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود. فقال كلاهما ضعيف. قلت هو كذلك. ولكن أحدهما يشد الآخر. فقال حفظه الله: هذه التقوية لا تنفع. فقلت لما؟ قال: لأن أحد الإسنادين ضعيف جدا، ومن شرط التقوية أن يكون الحديث ضعفه منجبر لم يشتد ضعفه. قلت: لا، بل الراوي ضعيف فحسب وليس ضعيفا جدا. فقال: بيننا وبينكم الكتب. فرجعنا إلى التهذيب. ففي الإسناد الذي فيه حديث أبي هريرة وقواه الشيخ بحديث ابن عباس الذي فيه الجهالة، راوٍ اسمه يزيد ابن سنان. هذا الراوي إذا رجعت إلى ترجمته وجدت أهل الحديث مختلفين فيه، فبعضهم يرى شدة ضعفه، وكان هذا الطالب من طلاب الحديث يميل إلى قول هؤلاء المحدثين الذين يرون أن يزيد هذا شديد الضعف، وبعض أهل الحديث كأبي حاتم الرازي وغيره يضعفونه، ولكن يقولون يكتب حديثه، بمعنى أنه يستشهد بحديثه. فهذا الأخ من طلبة العلم مال إلى أن هذا الراوي شديد الضعف. وقد قال الإمام النسائي عن يزيد بن سنان: هذا متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال بعضهم: إنه يسرق الحديث. فعلى هذا فهو شديد الضعف، لا يقوي ولا يتقوى. وعلى قول أبي حاتم وغيره أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، فهو يصلح في الشواهد والمتابعة. فلما بحثنا هناك من تلك السنين تبين لي أن كلام هذا الطالب هو الصواب، لأن النسائي وجماعة من أئمة الحديث حكموا على هذا الراوي بجرح شديد، وأنه كان يسرق الحديث. فقلت لأخي: الصواب ما تقول أنت الآن، ولكنك مخطئ في المسألة فقها. قال: لماذا؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه رفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع أو الزيادة، هذا لم يثبت في الأحاديث. والأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يثبت شيء يدل عليها في السنة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لنقل إلينا ذلك، فلما لم ينقل مع وجود المقتضي له دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في صلاة الجنازة، وإلا لذكروا ذلك كما ذكروا رفع اليدين في الصلوات في غير الجنازة في أربعة مواضع. وهناك طرفة أخرى، أن الشيخ ربيعا حفظه الله كان يقول بقول الشيخ الألباني أن المصلي لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. ثم في سنة من السنين نزل الشيخ الألباني ضيفا على تلميذه الشيخ ربيع رحمة الله على الألباني، وحفظ الله الشيخ ربيعا، فصليا هناك في الحرم، فرفع الشيخ الألباني يديه في أول تكبيرة ورفع الشيخ ربيع يديه في كل تكبيرة. فلما فرغ من الصلاة التفت الشيخ ربيع إلى أستاذه الشيخ الألباني وقال: خالفتك يا شيخنا. والصواب هو ما قاله كثير من أهل العلم أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. وأما من نحى إلى ما يروى عن ابن عمر أنه كان يرفع في كل تكبيرة فهذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يصح هذا عن ابن عمر، ومن صحح هذا فقد وهم. فالصواب أن رفع اليدين في صلاة الجنازة لا يكون إلا في التكبيرة الأولى فقط. وهنا بدعة منتشرة بين الناس، أن الناس في صلاة الجنازة يرفعون أصواتهم بالتكبير في تكبيرات الجنازة، وهذه بدعة منكرة ليس لها في السنة أصلا. لذلك تلحظون الآن في صلاة الجنازة يكبر الإمام فيكبر المأمومون ويرفعون أصواتهم بالتكبير. لماذا؟ فهل يجوز أن ترفع صوتك بالتكبير في الصلوات الخمس؟ الجواب لا. فما الفرق بين تكبيراتك في الصلوات الخمس سرا خلف الإمام وبين تكبيراتك في صلاة الجنازة جهرا؟ فهذا غلط، أن الناس يجهرون بالتكبير في صلاة الجنازة خلف الإمام، هذا خطأ وغلط. إنما المأموم في صلاة الجنازة وفي غير صلاة الجنازة لا يرفع صوته بالتكبير. وقد قال بعضهم من أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني أنه يذكر الله بين التكبيرات، ولا أعلم لهذا أصلا من السنة، لا أعلم أنه يهلل ويذكر الله بين تكبيرات الجنازة، لا أعلم لهذا أصلا من السنة. ولا يجوز أن نشرع عبادة بغير حجة عن الله ورسوله. نعم في صلاة العيدين جاء عن ابن مسعود وعن غير ابن مسعود، وصح عن ابن مسعود بإسناد جيد أنه كان يذكر بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، فرخص بعض أهل العلم في أن يذكر الله المصلي صلاة العيد بين التكبيرات، جاء عن ابن مسعود شيء من هذا. أما الذكر بين تكبيرات الجنازة فإلى ساعتي هذه لا أحفظ في هذا شيئا في السنة الصحيحة ولا عن الصحابة. نعم.
رحمه الله تعالى: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.
ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. كان الإمام العلامة الفقيه ابن باز يقول: إن من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تفصيل صلاة الجنازة وماذا كان يقرأ في كل تكبيرة، مع كثرة صلاته على من مات من المسلمين، وهذا من العجيب. هكذا قال الشيخ، وكأن الشيخ قد فاته في ذاك المقام حديث أبي أمامة الذي فيه التفصيل لصلاة الجنازة كما سيأتي. نعم. وأما الزيادة على الفاتحة فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. فقوله فما زاد حجة على أنه يشرع أن يزيد المصلي في صلاة الجنازة سورة مع الفاتحة، وقد استحب هذا بعض أهل العلم والحجة معهم. وهل يدعى في صلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك كما في مسائل أبي داود فقال لا يستفتح في صلاة الجنازة، أي أنه في صلاة الجنازة يشرع في القراءة مباشرة ولا يستفتح. والحجة فيما قال الإمام أحمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فإنه لم ينقل عنه أنه كان يستفتح عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.
قوله ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، إذا كان المقصود أنه يدعو بين التكبيرات أي يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنازة، فهذا لا إشكال فيه في كلام الشوكاني، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وكذا ثبت عن ابن عباس كما سيأتي، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو في التكبيرتين الأخريين. إذا كان الإمام الشوكاني يقصد هذا وهو ظاهر كلامه فلا إشكال، وأما إذا كان يقصد شيئا زائدا في الذكر بعد الدعاء فهذا لم يثبت في السنة، لكن ظاهر كلام الشيخ على الأول. نعم.
ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد.
هؤلاء أربعة قال الإمام الشوكاني لا يصلى على الغال، على الغال الذي يغل ويأخذ شيئا من الغنيمة في الحرب بدون علم ولي الأمر لا يصلى عليه لأنه عاصم، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال، والغال هو الذي يأخذ شيئا خلسة وخفية في الحرب. قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، فالغلول ما يؤخذ في المعركة يأخذه المقاتل خلسة وخفية دون إذن القائد والأمير. وذكر أنه أيضا لا يصلى على قاتل نفسه، وفي صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الكافر، الله جل وعلا يقول ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فالكافر لا يصلى عليه. ولما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي فقال يا رسول الله إن عمك أو إن الشيخ أو إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، ولم يصلي عليه أحد من المسلمين. فقاتل النفس والغال والكافر والشهيد. الشهيد لا يصلى عليه على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وبعض الشهداء قتلوا وجاء الحديث صحيحا صريحا أنه لم يصلي عليه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الشهيد يصلى عليه، فقد ثبت في عدة أحاديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء. والتحقيق أن كلا القسمين من الحديث صحيح، فقد ثبت أنه لم يصلي على بعض الشهداء، وثبت أنه صلى على آخرين، وعندئذ فلا إشكال، فالأمر واسع. لكن يحتج بترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض الشهداء، يحتج به عند التحقيق أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما ترك الصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ ما ثبت في السنة دون تكلف. فلما ثبت أنه صلى على بعض الشهداء ولم يصل على بعضهم، كان في هذا من الحجة البينة على أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة. نعم. وكذلك يستفاد من ترك النبي عليه الصلاة والسلام، يستفاد من ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على الغال وقاتل النفس ومن كان عليه دين، على أنه لا يصلي أهل الفضل على من أظهر معصيته وتلبس بالمعصية وكان ظاهر أمره الفسق، لا يصلى عليه، أي من أهل الفضل والتقى، من أهل الفضل والتقى، لكي يحذر الناس من فعله، ولكن يجب أن يصلى عليه من غير هؤلاء، لأن الصلاة فرض كفاية على المسلمين. لكن لا يجوز أن يدفن هؤلاء العصاة من المسلمين دون أن يصلى عليهم قط، سواء كانوا عصاة أو كانوا مبتدعة، فإنه يصلى عليهم. ولما ظهرت فرقة الحدادية وكانوا يمنعون ويحرمون الترحم على أهل البدع، كان الشيخ الألباني يحتج عليهم بأنهم يصلون على الموتى وإن كانوا مبتدعا، وفي هذا بيان أنه يترحم حتى على أهل البدع. نعم، لا يتكلف بالترحم على المبتدع أنه كلما ذكر مبتدعا دعا له بالرحمة، هذا مخالف لما كان عليه السلف، فلا إفراط ولا تفريط. نعم.
ويصلى على القبر وعلى الغائب.
قال ويصلى على القبر سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في الصحيح في المرأة العجوز التي كانت تقم المسجد، فلما دفنت أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه خلفه صفوفا وصلى عليها عند القبر. وقد كره جماعة من أهل العلم أن يصلى على القبر، وقالوا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، فإن الأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى أصحابه معه عليها، ثم إنه قد ثبت بعده عن بعض الصحابة والسلف أنهم صلوا على القبر، فتكون هذه الصورة من الصور المستثناة من منع الصلاة في المقابر. وذكر هنا قال وعلى الغائب، وصلاة الغائب معناها أن يصلى على ميت ليس موجودا بين يديك، مات في بلد أخرى فأنت تصلي عليه مع عدم وجوده، فهذه تسمى صلاة الغائب. وصلاة الغائب قد اختلف أهل العلم فيها، فبعض أهل العلم قال لا يصلى على الغائب، وقال بعض أهل العلم بل الصلاة على الغائب مشروعة، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على النجاشي وكان غائبا، وجمع بين الأدلة جماعة من أهل العلم فقال وهذا أصح القولين أو أصح الأقوال في المسألة، وبه قال جمع من العلماء قديما وحديثا. وحاصل ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي على قتلى الصحابة في غزواتهم، وقد كانوا يموتون غائبين عنه، ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام على أحد ممن كان يموت بعيدا عنه، هذا لا وجود له في السنة، ولا تجد مثل هذا في دواوين السنة لا في الصحيحين ولا في خارج الصحيحين، إنما حفظ أنه صلى على النجاشي، وقد ذكر علة لما أن صلى عليه فقال إن لكم أخا قد مات في أرض غريبة، أو قال هكذا رواه بعض الرواة في أرض غريبا، وهذه كما قال جماعة من أهل العلم علة يعلق بها حكم الصلاة على الغائب، أي يقول لم يصلى عليه في تلك البلد التي هو فيها. فالنجاشي أسلم وأسر إسلامه وكان يقول لو استطعت أن آتي فأغسل قدميه لفعلت، ولما كان في أرض كفر لم يصلى عليه أحد، فلأجل هذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكل غائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الصلاة على أصحابه والذين ماتوا في غزوات وفي غير غزوات هو وأصحابه لم ينقل أنهم كانوا يصلون عليهم صلاة الغائب، فلم يكن عندهم أصلا من المعروف الصلاة على الغائب، ما كانوا يفعلون ذلك وما نقل عنهم ذلك إلا ما وقع كما يقول ابن القيم ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي. وفي هذا من البيان أن الصلاة على الغائب معلقة بسببها إذا مات في بلد كفر وعلم الناس أنه لم يصل عليه أحد، فعندئذ يصلون صلاة الغائب. وأما أن يصلى على كل غائب فهذا تكلف لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا التفصيل هو أصح ما قيل في مسألة الصلاة على الغائب. وحاصله أنه لا يصلى على غائب إلا إن علمنا أنه لم يصلى عليه عند موته. نعم. طيب، الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز أفاد جدا ونفع الله عز وجل به في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه المباركة رحمه الله. فأنا من باب الاستفادة لي ولكم أمر على المسائل الزائدة أو التي مرت بنا حتى نجمع أكبر قدر من المسائل العلمية في باب الصلاة على الميت. الشيخ ذكر الصلاة على الجنازة وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث مالك في الموطأ بإسناد صحيح كما قال الشيخ من طريق زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. ذكر الشيخ في هذا الحديث أن النبي أمرهم أن يصلوا عليه فاحتج بهذا على وجوب الصلاة على الميت، ثم ذكر أن الذي غل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر غيره أن يصلي عليه. ثم ذكر الشيخ قال يستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الحظ، لم يقل الشيخ فلا تشرع الصلاة عليهما، قال فلا تجب، لأنه يرى بالأدلة أنه يجوز أن يصلى عليهم ولكن لا تجب الصلاة عليهما. الصنف الأول قال الطفل الذي لم يبلغ، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، واحتج الشيخ بحديث أمنا عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني سنة ونصف، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ إسناده حسن، وأقول صحح هذا جماعة من أهل العلم. الشيخ قال هذا النبي ما صلى على ابنه إبراهيم، وفيه الحجة أنه لا يجب أن يصلى على الصغير، فمن أين أخذنا أنه يشرع الصلاة عليه؟ ذكر الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح قال: السقط، وفي رواية والسقط، وفي رواية هذه من عندي، السقط أقول خالد، وفي رواية والسقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. واحتج الشيخ أيضا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، رواه مسلم. ففي هذين الحديثين أقول حجة لما ذهب إليه الشيخ الألباني أنه يشرع الصلاة على الصغير. وفي حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ولده إبراهيم حجة على أنه لا تجب الصلاة على الصغير. وقد تنازع العلماء في السقط هل يصلى عليه أم لا، فقال بعض أهل العلم السقط لا يصلى عليه إلا إن استهل صارخا، إلا إن ولد وسقط وهو يصرخ ثم مات. قالوا: وأما إذا سقط ميتا ولم يستهل، يعني لم يصرخ، سقط أصلا من بطن أمه ميتا، فلا يصلى عليه. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي كعادة أحمد أنه يأخذ بالحديث إذا صح، لذلك هو أقرب الأربعة إلى السنة. قال أحمد: يصلى على السقط استهل صارخا أو لم يستهل إذا كان بعد 4 أشهر و10 ونفخت فيه الروح. والحجة مع أحمد، فإن النبي قال: السقط، وفي رواية والسقط، يصلى عليه، فعم بقوله السقط كل سقط استهل أو لم يستهل، ولا يجوز ترك العموم بغير حجة. لكن الواجب لكي يصلى عليه أن يكون قد أتم 4 أشهر و10، وهذا اشترطه جماعة من الأئمة وصرحوا به كأحمد وابن القيم وشيخه ابن تيمية. فإن قلت: فما الحجة في أن السقط قبل 4 أشهر لا يصلى عليه؟ الجواب: قالوا قبل 4 أشهر و10، قالوا أحمد وابن تيمية وغيرهم أنه قبل أن ينفخ فيه الروح لا يكون أصلا حيا حتى يقال إنه قد مات، وإنما شرعت صلاة الجنازة على الميت ولم تشرع لغير الميت، وهذا السقط قبل أن تنفخ فيه الروح لا يسمى أصلا ميتا. أما الشهيد فذكر الشيخ الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض الشهداء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعضهم كما عند النسائي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه ثم قال: أهاجر معك، وذكر أنه قتل ثم قدمه رسول الله فصلى عليه. قلت لا إشكال، فالأمر واسع، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصلي على أحد من الشهداء، ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره. أخرجه أبو داود وذكره الشيخ واحتج به على ذلك. وما يتعلق بالقراءة على الميت، أعني حديث أبي أمامة، فقد ذكر الشيخ هذا الحديث، وهذا الحديث فرد في بابه، لا يوجد حسب علمي حديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وقال في التكبيرة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث، فهو حديث فرد أصل في بابه. والحديث أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي وابن الجارود، من طريق الزهري عن أبي أمامة، وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. حديث أبي أمامة وفيه أو هو قال أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. هذا حديث أصل في الباب، فيه التفصيل أنه في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وما تيسر، وهذا الحديث اقتصر على الفاتحة، وأما الزيادة فأخذناها من الحديث الآخر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد. ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرات التي عقب ذلك سواء إذا قلنا بالتكبيرتين أو بالزيادة يدعو للميت بما يسر الله. بارك الله فيكم والله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عبد الرحمن
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد، ويصلى على القبر وعلى الغائب.
نعم، وصلنا في شرح الدرر من كتاب الجنائز إلى باب الصلاة على الميت، وقد عدد الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى مسائل في هذا الباب، اختار منها رحمه الله تعالى ما تبين له الصواب فيه، فذكر أول ذلك قال: وتجب الصلاة على الميت. هذا لا إشكال فيه، أعني الصلاة على الميت، لا نزاع بين أهل العلم أن من مات بعد البلوغ فلا نزاع بين أهل العلم في وجوب الصلاة عليه، وأما من مات قبل البلوغ كالصبيان مثلا فبعض أهل العلم رأى وجوب الصلاة عليه وبعضهم لم يرى الوجوب، وسيأتي تحرير المسألة إن شاء الله. ولكن لا خلاف بين العلماء أن الرجل إذا بلغ ثم مات أنه تجب عليه صلاة الجنازة، هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما الخلاف كما قلت من مات في الصغر أو السقط الذي ولد ونزل ميتا هل يصلى عليه أم لا، فيه نزاع. والصبي إذا مات صغيرا هل يجب الصلاة عليه أم لا، فيه نزاع. والشهيد هل يجب عليه الصلاة أم لا، فيه نزاع، ويأتي إن شاء الله تحرير هذه المسائل. لكن الذي لا نزاع فيه بين العلماء أن الرجل إذا بلغ أو المرأة ثم مات أو ماتت تجب عليه الصلاة باتفاق أئمة أهل العلم. ومن المعلوم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، وإلا فلم يكن المسلمون كلهم يجمعون لأن يصلوا على واحد منهم. وفي صحيح مسلم أن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد لما ماتت ليلا كرهوا أن يؤذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشقوا عليه، فصلوا عليها ودفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مع السنة المتواترة من فعله وفعل أصحابه أنه لا يجب على كل واحد أن يصلي على الميت. فمن الخطأ
أن يتبرع الناس أن فلانا لم يصلي على أبي أو لم يحضر جنازته فيحملون الأمر بغضا وشحناء، هذا خطأ، هذا خطأ. فإذا كان الله عز وجل لم يفرض على مسلم فرضا لم يجز عليك أن تلزمه بما لم يلزمه به الله ورسوله. ولا شك أن الصلاة على الجنازة لها فضل عظيم، ولذلك جاء الحديث الصحيح أن من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن صلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان، هذا ما في إشكال. لكن أن توجب على كل مسلم ما لم يوجبه الله هذا خطأ. وأما الشهيد والصبي والسقط المولود يأتي تحرير الكلام فيه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتجب الصلاة على الميت ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة.
ويقوم الإمام عند رأس الرجل، وأما المرأة فيقوم عند وسطها كما سيأتي بيان ذلك من الحديث صريحا. فإذا صليت على جنازة وكنت إمام الناس تقف عند رأس الرجل وتقف عند وسط المرأة. فإن قلت فما الحكمة من ذلك؟ فالجواب هو الاتباع، هكذا جاءت السنة. وقد حاول بعض أهل العلم أن يلتمس حكمة في ذلك، وهذا لا يضرنا أن لا نستقصي عنه، لأنه شيء لم يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبين الحكمة فيه. وإذا جاء الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا منقادين له، أدركنا حكمة ذلك أو لم ندرك. إذن الحاصل أن الرجل تقف عند رأسه والمرأة تقف عند وسطها. نعم.
ويكبر أربعا أو خمسة.
ويكبر أربعا أو خمسة، بل يكبر أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية أو تسعا، كل هذا ثبت في السنة، الأمر في ذلك واسع. وقد ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقل عنه في العبادة أحوال سواء فعلية أو قولية وصحت بالأسانيد الصحيحة الثابتة فالباب واسع. إذن إن شئت كبرت أربعا أو خمسا إلى سبع تكبيرات كل ذلك، أو إلى تسع تكبيرات، كل ذلك واسع وثابت في السنة. ولا خلاف بين أهل العلم أن أقل تكبير في الجنازة هو أربعة تكبيرات، هذا لا خلاف فيه بين العلماء أن أقل ما ثبت في السنة من التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. وقد تنازع العلماء في مسألة رفع اليدين في تكبيرات الجنازة أو عدم رفعها، فقال جماعة من أهل العلم يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة رفع، فيكبر ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وذهبت طائفة من أهل العلم الى انه لا يرفع الا في التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام، لا يرفع الا في التكبيرة الاولى. وقد احتج الشيخ الالباني بحديث ابن عباس وهو في اسناده جهالة، وقواه في كتابه احكام الجنائز قواه بطريق اخر. فذكر الشيخ في كتابه احكام الجنائز كما ترون صفحة 147 ذكر حديث ابي هريرة قال اسناده ضعيف لكن يشهد له، وذكر شاهدا له وهو حديث عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في اول تكبيرة ثم لا يعود. قال الشيخ وفيه الفضل بن السكن مجهول، ولكن الشيخ قوى هذا الذي في اسناده الجهالة قواه بحديث ابي هريرة، ولفظه اعني حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في اول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، فقوى الشيخ احد الحديثين بالاخر. وهذا الحديث يذكرنا بما ذكرته بالامس ان رواية المجهول تقوي وتتقوى، وذكرت ان كثيرا من اهل الحديث يقوون رواية المجهول، وان بعض اهل العلم نازع في ذلك، وقلت ان الصواب ان المجهول يقوي ويتقوى، وبينت الحجة في ذلك، وقلت ان الشيخ الالباني يجري منهجه على التقوية، وهذا مثال على ما ادعيته على الشيخ رحمه الله. وقد كان لي في هذه المسألة كان لي فيها مبحث مع بعض طلبة العلم من اهل مكة، وقد وقع في قلبي ان افيدكم بهذه المسألة كما افدت بها من بعض طلاب العلم. فمن عدة سنوات لا اذكر متى، لكن من سنوات لا تقل عن 10 سنوات كنت في مكة هناك للعمرة، وكان بعض طلاب الحديث في مكة من اصحاب القدامى الذين نشأنا سويا هناك في الامارات، ثم وفق لطلب العلم وتفرغ له وهو الى الان مستقر في مكة بما يقارب 20 سنة. فدعاني هذا طالب العلم حفظه الله الى الغداء عنده في البيت قريب من الحرم، فذهبنا نلبي دعوته، ووضع الطعام، وهنا الفائدة. فقبل ان نبدأ بالطعام جلسنا حول المائدة لكن ما بدأنا نأكل، فبدأنا نتذاكر بعض مسائل العلم. فسأل اخي هذا سألني هل يرفع المصلي يديه في تكبيرة الجنازة في كل تكبيرة ام يرفع في التكبيرة الاولى فقط؟ فقلت بل يرفع في التكبيرة الاولى فقط. فقال لي ما الحجة؟ فقلت الحجة حديث ابي هريرة مع حديث ابن عباس في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرة الاولى ثم لا يعود. فقال كلاهما ضعيف. قلت هو كذلك. ولكن أحدهما يشد الآخر. فقال حفظه الله: هذه التقوية لا تنفع. فقلت لما؟ قال: لأن أحد الإسنادين ضعيف جدا، ومن شرط التقوية أن يكون الحديث ضعفه منجبر لم يشتد ضعفه. قلت: لا، بل الراوي ضعيف فحسب وليس ضعيفا جدا. فقال: بيننا وبينكم الكتب. فرجعنا إلى التهذيب. ففي الإسناد الذي فيه حديث أبي هريرة وقواه الشيخ بحديث ابن عباس الذي فيه الجهالة، راو اسمه يزيد ابن سنان. هذا الراوي إذا رجعت إلى ترجمته وجدت أهل الحديث مختلفين فيه، فبعضهم يرى شدة ضعفه، وكان هذا الطالب من طلاب الحديث يميل إلى قول هؤلاء المحدثين الذين يرون أن يزيد هذا شديد الضعف. وبعض أهل الحديث كأبي حاتم الرازي وغيره يضعفونه، ولكن يقولون يكتب حديثه، بمعنى أنه يستشهد بحديثه. فهذا الأخ من طلبة العلم مال إلى أن هذا الراوي شديد الضعف. وقد قال الإمام النسائي عن يزيد بن سنان: هذا متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال بعضهم إنه يسرق الحديث. فعلى هذا فهو شديد الضعف، لا يقوي ولا يتقوى. وعلى قول أبي حاتم وغيره أنه يكتب حديثه ولا يحتج به، فهو يصلح في الشواهد والمتابعة. فلما بحثنا هناك من تلك السنين تبين لي أن كلام هذا الطالب هو الصواب، لأن النسائي وجماعة من أئمة الحديث حكموا على هذا الراوي بجرح شديد، وأنه كان يسرق الحديث. فقلت لأخي: الصواب ما تقول أنت الآن، ولكنك مخطئ في المسألة فقها. قال: لماذا؟ قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه رفع يديه في صلاة الجنازة في التكبيرات الأربع أو الزيادة، هذا لم يثبت في الأحاديث. والأصل في العبادة التوقف والمنع حتى يثبت شيء يدل عليها في السنة. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه لنقل إلينا ذلك، فلما لم ينقل مع وجود المقتضي له دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في صلاة الجنازة، وإلا لذكروا ذلك كما ذكروا رفع اليدين في الصلوات في غير الجنازة في أربعة مواضع. وهناك طرفة أخرى، أن الشيخ ربيعا حفظه الله كان يقول بقول الشيخ الألباني أن المصلي لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. ثم في سنة من السنين نزل الشيخ الألباني ضيفا على تلميذه الشيخ ربيع رحمة الله على الألباني وحفظ الله الشيخ ربيعا، فصليا هناك في الحرم، فرفع الشيخ الألباني يديه في أول تكبيرة ورفع الشيخ ربيع يديه في كل تكبيرة. فلما فرغ من الصلاة التفت الشيخ ربيع إلى أستاذه الشيخ الألباني وقال: خالفتك يا شيخنا. والصواب هو ما قاله كثير من أهل العلم أنه لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. وأما من نحى إلى ما يروى عن ابن عمر أنه كان يرفع في كل تكبيرة فهذا لم يثبت عن ابن عمر، لم يصح هذا عن ابن عمر، ومن صحح هذا فقد وهم. فالصواب أن رفع اليدين في صلاة الجنازة لا يكون إلا في التكبيرة الأولى فقط. وهنا بدعة منتشرة بين الناس، أن الناس في صلاة الجنازة يرفعون أصواتهم بالتكبير في تكبيرات الجنازة، وهذه بدعة منكرة ليس لها في السنة أصلا. لذلك تلحظون الآن في صلاة الجنازة يكبر الإمام فيكبر المأمومون ويرفعون أصواتهم بالتكبير. لماذا؟ فهل يجوز أن ترفع صوتك بالتكبير في الصلوات الخمس؟ الجواب لا. فما الفرق بين تكبيراتك في الصلوات الخمس سرا خلف الإمام وبين تكبيراتك في صلاة الجنازة جهرا؟ فهذا غلط، أن الناس يجهرون بالتكبير في صلاة الجنازة خلف الإمام، هذا خطأ وغلط. إنما المأموم في صلاة الجنازة وفي غير صلاة الجنازة لا يرفع صوته بالتكبير. وقد قال بعضهم من أهل العلم ومنهم الإمام الشوكاني أنه يذكر الله بين التكبيرات، ولا أعلم لهذا أصلا من السنة، لا أعلم أنه يهلل ويذكر الله بين تكبيرات الجنازة، لا أعلم لهذا أصلا من السنة. ولا يجوز أن نشرع عبادة بغير حجة عن الله ورسوله. نعم، في صلاة العيدين جاء عن ابن مسعود وعن غير ابن مسعود، وصح عن ابن مسعود بإسناد جيد أنه كان يذكر بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين، فرخص بعض أهل العلم في أن يذكر الله المصلي صلاة العيد بين التكبيرات، جاء عن ابن مسعود شيء من هذا. أما الذكر بين تكبيرات الجنازة فإلى ساعتي هذه لا أحفظ في هذا شيئا في السنة الصحيحة ولا عن الصحابة. نعم.
رحمه الله تعالى: ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.
ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة. كان الإمام العلامة الفقيه ابن باز يقول: إن من العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه تفصيل صلاة الجنازة وماذا كان يقرأ في كل تكبيرة، مع كثرة صلاته على من مات من المسلمين، وهذا من العجيب. هكذا قال الشيخ، وكأن الشيخ قد فاته في ذاك المقام حديث أبي أمامة الذي فيه التفصيل لصلاة الجنازة كما سيأتي. نعم. وأما الزيادة على الفاتحة فإن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فما زاد. فقوله فما زاد حجة على أنه يشرع أن يزيد المصلي في صلاة الجنازة سورة مع الفاتحة، وقد استحب هذا بعض أهل العلم والحجة معهم. وهل يدعى في صلاة الجنازة بدعاء الاستفتاح؟ سئل الإمام أحمد عن ذلك كما في مسائل أبي داود فقال لا يستفتح في صلاة الجنازة، أي أنه في صلاة الجنازة يشرع في القراءة مباشرة ولا يستفتح. والحجة فيما قال الإمام أحمد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، فإنه لم ينقل عنه أنه كان يستفتح عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.
قوله ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة، إذا كان المقصود أنه يدعو بين التكبيرات أي يدعو بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنازة، فهذا لا إشكال فيه في كلام الشوكاني، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر فيقرأ في التكبيرة الأولى الفاتحة، وكذا ثبت عن ابن عباس كما سيأتي، وفي التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو في التكبيرتين الأخريين. إذا كان الإمام الشوكاني يقصد هذا وهو ظاهر كلامه فلا إشكال، وأما إذا كان يقصد شيئا زائدا في الذكر بعد الدعاء فهذا لم يثبت في السنة، لكن ظاهر كلام الشيخ على الأول. نعم.
ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد.
هؤلاء أربعة قال الإمام الشوكاني لا يصلى على الغال، على الغال الذي يغل ويأخذ شيئا من الغنيمة في الحرب بدون علم ولي الأمر لا يصلى عليه لأنه عاصم، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال، والغال هو الذي يأخذ شيئا خلسة وخفية في الحرب. قال الله عز وجل ما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. فالغلول ما يؤخذ في المعركة، يأخذه المقاتل خلسة وخفية دون إذن القائد والأمير. وذكر أنه أيضا لا يصلى على قاتل نفسه، وفي صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه فلم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك الكافر، الله جل وعلا يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، فالكافر لا يصلى عليه. ولما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء علي فقال يا رسول الله إن عمك أو إن الشيخ أو إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواره، ولم يصل عليه أحد من المسلمين. فقاتل النفس والغال والكافر والشهيد. الشهيد لا يصلى عليه على خلاف بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وبعض الشهداء قتلوا وجاء الحديث صحيحا صريحا أنه لم يصلي عليه. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الشهيد يصلى عليه، فقد ثبت في عدة أحاديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الشهداء. والتحقيق أن كلا القسمين من الحديث صحيح، فقد ثبت أنه لم يصلي على بعض الشهداء، وثبت أنه صلى على آخرين، وعندئذ فلا إشكال، فالأمر واسع. لكن يحتج بترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة على بعض الشهداء، يحتج به عند التحقيق أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة، لأنها لو كانت واجبة لما ترك الصلاة عليهم عليه الصلاة والسلام. لذلك لا نرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ ما ثبت في السنة دون تكلف. فلما ثبت أنه صلى على بعض الشهداء ولم يصل على بعضهم، كان في هذا من الحجة البينة على أن الصلاة على الشهيد ليست واجبة. نعم. وكذلك يستفاد من ترك النبي عليه الصلاة والسلام، يستفاد من ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على الغال وقاتل النفس ومن كان عليه دين، على أنه لا يصلي أهل الفضل على من أظهر معصيته وتلبس بالمعصية وكان ظاهر أمره الفسق، لا يصلى عليه، أي من أهل الفضل والتقى، من أهل الفضل والتقى، لكي يحذر الناس من فعله، ولكن يجب أن يصلى عليه من غير هؤلاء، لأن الصلاة فرض كفاية على المسلمين. لكن لا يجوز أن يدفن هؤلاء العصاة من المسلمين دون أن يصلى عليهم قط، سواء كانوا عصاة أو كانوا مبتدعة، فإنه يصلى عليهم. ولما ظهرت فرقة الحدادية وكانوا يمنعون ويحرمون الترحم على أهل البدع، كان الشيخ الألباني يحتج عليهم بأنهم يصلون على الموتى وإن كانوا مبتدعا. وفي هذا بيان أنه يترحم حتى على أهل البدع. نعم، لا يتكلف بالترحم على المبتدع أنه كلما ذكر مبتدعا دعا له بالرحمة، هذا مخالف لما كان عليه السلف، فلا إفراط ولا تفريط. نعم.
ويصلى على القبر وعلى الغائب.
قال ويصلى على القبر سيأتي معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في الصحيح في المرأة العجوز التي كانت تقم المسجد، فلما دفنت أتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحابه خلفه صفوفا وصلى عليها عند القبر. وقد كره جماعة من أهل العلم أن يصلى على القبر، وقالوا هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خطأ، فإن الأصل أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلى أصحابه معه عليها، ثم إنه قد ثبت بعده عن بعض الصحابة والسلف أنهم صلوا على القبر، فتكون هذه الصورة من الصور المستثناة من منع الصلاة في المقابر. وذكر هنا قال وعلى الغائب، وصلاة الغائب معناها أن يصلى على ميت ليس موجودا بين يديك، مات في بلد أخرى فأنت تصلي عليه مع عدم وجوده، فهذه تسمى صلاة الغائب. وصلاة الغائب قد اختلف أهل العلم فيها، فبعض أهل العلم قال لا يصلى على الغائب، وقال بعض أهل العلم بل الصلاة على الغائب مشروعة، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على النجاشي وكان غائبا، وجمع بين الأدلة جماعة من أهل العلم فقال وهذا أصح القولين أو أصح الأقوال في المسألة، وبه قال جمع من العلماء قديما وحديثا. وحاصل ذلك قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي على قتلى الصحابة في غزواتهم، وقد كانوا يموتون غائبين عنه، ولم يكن يصلي عليه الصلاة والسلام على أحد ممن كان يموت بعيدا عنه، هذا لا وجود له في السنة، ولا تجد مثل هذا في دواوين السنة لا في الصحيحين ولا في خارج الصحيحين، إنما حفظ أنه صلى على النجاشي، وقد ذكر علة لما أن صلى عليه فقال إن لكم أخا قد مات في أرض غريبة، أو قال هكذا رواه بعض الرواة في أرض غريبا، وهذه كما قال جماعة من أهل العلم علة يعلق بها حكم الصلاة على الغائب، أي يقول لم يصلى عليه في تلك البلد التي هو فيها. فالنجاشي أسلم وأسر إسلامه وكان يقول لو استطعت أن آتي فأغسل قدميه لفعلت، ولما كان في أرض كفر لم يصلي عليه أحد، فلأجل هذا صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكل غائب فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك الصلاة على أصحابه والذين ماتوا في غزوات وفي غير غزوات هو وأصحابه لم ينقل أنهم كانوا يصلون عليهم صلاة الغائب، فلم يكن عندهم أصلا من المعروف الصلاة على الغائب، ما كانوا يفعلون ذلك وما نقل عنهم ذلك إلا ما وقع كما يقول ابن القيم ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على النجاشي. وفي هذا من البيان أن الصلاة على الغائب معلقة بسببها إذا مات في بلد كفر وعلم الناس أنه لم يصل عليه أحد، فعندئذ يصلون صلاة الغائب. وأما أن يصلى على كل غائب فهذا تكلف لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهذا التفصيل هو أصح ما قيل في مسألة الصلاة على الغائب. وحاصله أنه لا يصلى على غائب إلا إن علمنا أنه لم يصلى عليه عند موته. نعم. طيب، الشيخ الألباني في كتابه أحكام الجنائز أفاد جدا ونفع الله عز وجل به في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه المباركة رحمه الله. فأنا من باب الاستفادة لي ولكم أمر على المسائل الزائدة أو التي مرت بنا حتى نجمع أكبر قدر من المسائل العلمية في باب الصلاة على الميت. الشيخ ذكر الصلاة على الجنازة وذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث مالك في الموطأ بإسناد صحيح كما قال الشيخ من طريق زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. ذكر الشيخ في هذا الحديث أن النبي أمرهم أن يصلوا عليه فاحتج بهذا على وجوب الصلاة على الميت، ثم ذكر أن الذي غل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة عليه وأمر غيره أن يصلي عليه. ثم ذكر الشيخ قال يستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما. الحظ، لم يقل الشيخ فلا تشرع الصلاة عليهما، قال فلا تجب، لأنه يرى بالأدلة أنه يجوز أن يصلى عليهم ولكن لا تجب الصلاة عليهما. الصنف الأول قال الطفل الذي لم يبلغ، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه إبراهيم، واحتج الشيخ بحديث أمنا عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 18 شهرا، يعني سنة ونص، فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ إسناده حسن، وأقول صحح هذا جماعة من أهل العلم. الشيخ قال هذا النبي ما صلى على ابنه إبراهيم، وفيه الحجة أنه لا يجب أن يصلى على الصغير. فمن أين أخذنا أنه يشرع الصلاة عليه؟ ذكر الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح، قال: السقط، وفي رواية والسقط، وفي رواية هذه من عندي، السقط أقول خالد، وفي رواية والسقط، يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. واحتج الشيخ أيضا بحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه، رواه مسلم. ففي هذين الحديثين أقول حجة لما ذهب إليه الشيخ الألباني أنه يشرع الصلاة على الصغير. وفي حديث ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على ولده إبراهيم حجة على أنه لا تجب الصلاة على الصغير. وقد تنازع العلماء في السقط هل يصلى عليه أم لا، فقال بعض أهل العلم السقط لا يصلى عليه إلا إن استهل صارخا، إلا إن ولد وسقط وهو يصرخ ثم مات. قالوا: وأما إذا سقط ميتا ولم يستهل، يعني لم يصرخ، سقط أصلا من بطن أمه ميتا، فلا يصلى عليه. وقد قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي كعادة أحمد أنه يأخذ بالحديث إذا صح، لذلك هو أقرب الأربعة إلى السنة. قال أحمد: يصلى على السقط استهل صارخا أو لم يستهل إذا كان بعد أربعة أشهر وعشرة ونفخت فيه الروح. والحجة مع أحمد، فإن النبي قال السقط، وفي رواية والسقط، يصلى عليه، فعم بقوله السقط كل سقط استهل أو لم يستهل. ولا يجوز ترك العموم بغير حجة، لكن الواجب لكي يصلى عليه أن يكون قد أتم أربعة أشهر وعشرة، وهذا اشترطه جماعة من الأئمة وصرحوا به كأحمد وابن القيم وشيخه ابن تيمية. فإن قلت فما الحجة في أن السقط قبل أربعة أشهر لا يصلى عليه؟ الجواب: قالوا قبل أربعة أشهر وعشرة، قالوا أحمد وابن تيمية وغيرهم أنه قبل أن ينفخ فيه الروح لا يكون أصلا حيا حتى يقال إنه قد مات، وإنما شرعت صلاة الجنازة على الميت ولم تشرع لغير الميت، وهذا السقط قبل أن تنفخ فيه الروح لا يسمى أصلا ميتا. أما الشهيد فذكر الشيخ الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على بعض الشهداء، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعضهم كما عند النسائي من حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، ثم قال: أهاجر معك، وذكر أنه قتل ثم قدمه رسول الله فصلى عليه. قلت لا إشكال، فالأمر واسع، إن شاء صلى وإن شاء لم يصلي، كل ذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الشيخ أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به ولم يصل على أحد من الشهداء، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره. أخرجه أبو داود، وذكره الشيخ واحتج به على ذلك. وما يتعلق بالقراءة على الميت، أعني حديث أبي أمامة، فقد ذكر الشيخ هذا الحديث، وهذا الحديث فرد في بابه، لا يوجد حسب علمي حديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة وقال في التكبيرة الأولى كذا والثانية كذا والثالثة كذا والرابعة كذا، لا يوجد في الباب إلا هذا الحديث، فهو حديث فرد أصل في بابه. والحديث أخرجه الشافعي ومن طريقه البيهقي وابن الجارود من طريق الزهري، عن أبي أمامة، وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. حديث أبي أمامة وفيه أو هو قال أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث، لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. هذا حديث أصل في الباب، فيه التفصيل أنه في التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة وما تيسر، وهذا الحديث اقتصر على الفاتحة، وأما الزيادة فأخذناها من الحديث الآخر، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فما زاد. ثم في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في التكبيرات التي عقب ذلك سواء إذا قلنا بالتكبيرتين أو بالزيادة يدعو للميت بما يسر الله. بارك الله فيكم والله أكبر.
الله.